إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يوفقنا عملا وأن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه على كل شيء قدير. بقي لنا في آخر كتاب الوضوء من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد، والمتوفى عام 595، بقي لنا الباب الخامس وفيه معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة وهي الوضوء في فعلها. وقد ذكرنا مقدمة ما ذكره، وأن أول ذلك الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين، فلا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة بغير طهور. قال: ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل. وسنذكر بعد هذه المسائل الأربع يعني مسائل أخرى، ومن أراد التوسع في مثل هذه الأبواب فعليه بكتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر، فإن هذا كتاب يعني لم يصنف مثله، وهو مختصر من كتاب الأوسط له. فكتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم يذكر فيه أولا الآيات القرآنية، ثم الأحاديث المرفوعة، ثم يذكر أقوال الصحابة ومذاهب أهل العلم، بحيث أنه يكاد يستوعب رحمة الله عليه ابن المنذر الإمام المعروف المتوفى عام 18 بعد 300 من الهجرة. قال: المسألة الأولى مس المصحف. وأنت إذا تأملت في الوضوء فإنه يشترط للأشياء العظيمة، فالصلاة أعظم العبادات اشترط لها أعظم الأحوال وهي الطهارة، وهكذا كلما كان الحال شريفا كاملا عظيما فإنه يشترط له الطهارة. فاشتراط الطهارة لمس المصحف ربما تكون أعظم من اشتراطها للطواف بالبيت، لأن المصحف كلام الله تبارك وتعالى وهو غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، وأما البيت فهو مخلوق. وسنذكر شيئا من ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة إلى أنها شرط في مس المصحف، وحق لهم ذلك لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يستهين بهذا، لا يستهين بهذا القول، فإن الدلالة السمعية والنظرية يعني دالة على ذلك. القول الثاني، وذهب أهل الظاهر ومعهم الشيخ الألباني والشوكاني وغيرهم إلى أنها ليست بشرط في ذلك، إلى أنها ليست بشرط في ذلك. قال: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة. فهل المراد بالمطهرون بنو آدم أو الملائكة؟ فهذا وجه لاختلافهم. وجه آخر قال: وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي لا يمسه يعني لا تمسوه، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فأحيانا الخبر يكون المراد به الخبر، وأحيانا يكون المراد به الأمر والنهي، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صيغته صيغة الخبر، ولكن المراد به الأمر. فهل هذا لا يمسه إلا المطهرون، هل هذا نهي أو خبر؟ قال: فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. فهذا وجه. الذين قالوا المطهرون بنو آدم والمراد بهذا الخبر النهي، فإذن لا يجوز يعني مس المصحف إلا على طهارة. قال: ومن فهم منه الخبر فقط وفاهم من لفظ المطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. فإذا الذين خالفوا الجمهور يعني ردوا على الآية بهذا الشكل، قالوا الآية في الملائكة وليس المراد بهذا النهي، وإنما المراد به الخبر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون يعني الملائكة في السماء، فلا دخل للآية ببني آدم. قال: وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 122، وله شاهد عن ابن عمر، رواه الطبراني في الكبير في صحيح الجامع 787. وطبعا الشيخ الألباني حمل هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن، فقال المراد بالطاهر هنا يعني المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم وكان عنده نصارى، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن. قال: فهو كحديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يقول الشيخ الألباني يعني هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كحديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هذا قاله في تمام المنة صفحة 107، وهو تابع فيه أو يعني نفس هذا التقرير هو تقرير الشوكاني في نيل الأوطار. قال: وأحاديث عمرو ابن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، مصحفة يعني صحيفة، قالوا هذه صحيفة، وكونها في صحيفة يعني ليس عيبا، بل ربما يعني ذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذا أثبت لأنها في صحيفة مكتوبة. قال: ورأيت ابن المفوز يصححها. ابن المفوز هو الإمام طاهر ابن مفوز الشاطبي تلميذ ابن عبد البر، هذا ابن مفوز تلميذ ابن عبد البر طاهر ابن مفوز الشاطبي، وكان من فرسان الحديث، وحياته من 429 إلى 484 من الهجرة، فابن مفوز يعني يصحح هذه الصحيفة. قال: يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: وأهل الظاهر يردونهما، يردون هذه الصحيفة وهذه الصحيفة. قال: ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين. تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في الفتاوى 265 و288 في المجلد 21 في صفحة 265. سئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة. طبعا نفرق بين قراءة القرآن بدون مس وقراءته مع المس. قال: فهل له أن يكتب في اللوح ويقرأه إن كان على وضوء وغير وضوء أم لا؟ قال: وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون تطهير القلب، وأن المسلم لا ينجس. وقال بعض الشافعية: لا يجوز له أن يمس اللوح أو المصحف على غير وضوء أبدا. فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور، وإن كان على غير طهور. سؤال آخر: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه له. يعني الإمام أحمد يؤكد صحة هذا الكتاب. يقول الشيخ: وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله ابن عمر وغيرهما، قلت كسعد بن أبي وقاص. قال: ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. فإذا عندك سلمان وابن عمر وسعد بن أبي وقاص، ولا يعلم لهم مخالف. فإذا هذه المسألة واضحة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على وضوء، فيشترط الوضوء لمس المصحف، لأنه أمر عظيم كالصلاة، فالصلاة حال عظيم بين العبد وربه، اشترط لها كمال الطهارة وكذلك مس كلام الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على طهارة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يجامع مرة أخرى. إذن هذه ثلاثة أشياء: الجنب بعد أن يجامع، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يجامع مرة أخرى. فسيتبين لنا أن في هذه الأحوال الثلاثة يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، فيستحب له الوضوء ولا يجب عليه. والأحاديث في ذلك كافية، وهي في صحيح أبي داود، وهي في صحيح أبي داود من 216 إلى 224، تسعة أحاديث. رحمك الله. من 216 إلى 224 في هذه المسائل الثلاث، فنبدأ بها أولا. عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فإذن هذا إيش؟ هذا الغسل يعني لا يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فإذن يمكن أن يجعله إيش؟ أن يجعله غسلا إيش؟ غسلا واحدا، وليس فيه ذكر إيش؟ ذكر الوضوء. فعلم أن الوضوء عند العود مستحب وليس بواجب. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. فطبعا هذا أمر، ولكن يعني ستأتي قرينة صارفة عن الوجوب. الذي بعده عن عبد الله بن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ. فأمره بالوضوء. عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. فإذن هذا وضوء ليس مجرد الوضوء اللغوي أنه يغسل اليدين والوجه، وإنما هو وضوء كوضوء الصلاة. وفي رواية: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فإذا كان المراد الأكل فإذا يكفي غسل ليش؟ غسل اليدين. لكن إذا أراد أن ينام فإذا ينام على وضوء أحسن له. إذا أراد أن يعود مرة أخرى فإنه يتوضأ، لأن هذا ينشطه. وأما بالنسبة للأكل فيكفي في الأكل غسل ليش؟ غسل اليدين، لأنه يأكل بيده. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنوب. قال أبو داود وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. فإذا هذا من أثار الصحابة علي بن عمر وابن عمر، الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. وذكر هنا عن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام، ويسنده صحيح. فيمكن يعني حتى الإنسان يترك غسل الرجلين كما فعل ابن عمر هنا. فإذا هذه مراتب، يمكن الإنسان أن ينام حتى يعني حتى بدون وضوء، له أن يفعل هذا كما سيأتي في الأحاديث. هنا مرتبة أخرى، يغسل يديه ووجهه ويديه المرفقين ويترك غسل الرجل. المهم افعل أي شيء، اضرب الجدار ويعني وتيمم. يقول الشيخ الألباني هنا وقد خالفته عائشة أيضا رضي الله عنها فقالت إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. نقول طالما إن الأمر يعني مستحب فالأمر فيه واسع. وذكر هنا حديث طويل عن غضيف ابن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قال قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وذكر أشياء أخرى في قيام الليل، كان يوتر في أول الليل أو في آخره، كان يجهر بالقرآن أو يخافت به. الحديث الأخير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. هل المراد بالمس هنا أنه لا يغتسل أو أنه لا يمس مطلقا؟ الأمر فيه احتمال. فهذه يعني عدة أحاديث. الشيخ الألباني أيضا ذكر هذه المسألة في يعني في آداب الزفاف في صفحة 114، وفي بعضها وهي في صحيح مسلم لما سأله عمر قال لما سأله يعني أيتوضأ الجنب قبل أن ينام قال نعم، أينام الجنب قبل أن يغتسل قال نعم ويتوضأ إن شاء. هذا الصارف يتوضأ إن شاء. فإذا يمكن أن ينام حتى من غير وضوء، يتوضأ إن شاء. يقول هنا ابن رشد اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال، أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمر الذي رواه الجماعة أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فهم استدلوا بها. تقول الرد عليهم أنه جاء في صحيح مسلم نعم ويتوضأ إن شاء، فلماذا يعني لم يتفقهوا بهذه الزيادة ويتوضأ إن شاء. قال وهو أيضا مروي من طريق عائشة أخرجه الجماعة أيضا. قال وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم. شوف كيف المعاني هذه، يعني الإنسان بيتوضع عشان يعمل شيء، أما هذا يتوضع عشان ينام. طيب النوم أصلا من نواقض ليش؟ من نواقض الوضوء. فقالوا لعدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم. نعم، تقول فإن الوضوء للصلاة ونحوها مما فيه تعظيم، وأما النوم فليس فيه تعظيم بل هو ناقض من نواقض الوضوء. نعم، قال وقد احتج أيضا لذلك بأحاديث أثبتها، حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر، فقال أأصلي فأتوضأ؟ يعني أنا لن أصلي، فيعني لماذا الوضوء؟ فعلم أن الوضوء إنما يكون ليش؟ للصلاة. قال وفي بعض رواياته فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. قال والاستدلال به ضعيف، لماذا؟ قال فإنه من باب مفهوم الخطاب الذي هو من أضعف أنواعه، يعني أصلي فأتوضأ يعني أنه لا يجب الوضوء إلا للإيش؟ إلا للصلاة، مع أنه يجب لأشياء أخرى كمس المصحف. قال وقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام هو جنب لا يمس الماء، إلا أنه حديث ضعيف. تقول بل هو صحيح كما في آداب الزفاف صفحة 116 وفي صحيح أبي داود 224. فإذا هذا بالنسبة لنوم الجنب. قال وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء. يعني إيش مناسبة الوضوء للأكل والشرب، أو إيش مناسبة الوضوء للجماع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، فهذا إرشاد، هذه القرينة تدل على أن الأمر فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، فهذا الإرشاد يدل على أن الأمر للإرشاد. قال وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. صحيح، هذه كلمة جيدة من ابن رشد، إنما شرعت لأحوال التعظيم، مس المصحف، الطواف، وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، يعني السبب في هذا الاختلاف. وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، هذا تحت صحيح أبي داود 216. وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك، هذا في صحيح أبي داود 220-221 كما قرأنا. فالمهم أن هذا كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا صارت المراتب مراتب، أعلاها أنه إيش؟ يغتسل، التي بعدها يتوضأ، التي بعدها يفعل كما فعل ابن عمر، التي بعدها يغسل يديه، التي بعدها يتيمم، التي بعدها لا يفعل شيئا، فهذا كله جائز، هذا كله جائز. فسار لدينا مراتب أعلاها الغسل، وأدناها ألا يمس ماء. المسألة الثالثة وهي الطواف، وهي مسألة نعم على أنه بدل. أنا أذكر أن في كأن عند الشيخ في دليل، قلنا صفحة كم 114 نعم. أحسنت بارك الله فيك، ذكرتنا. قال تيمم الجنب بدل الوضوء، ويجوز لهما التيمم. احنا قلنا أدنى ألا يمس ماء، هذا أدناها يعني ألا يمس ماء ولا إيش ولا تيمم، ألا يمس ماء ولا يتيمم، فيدخل التيمم في المراتب. قال لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. هذا من رواه يا بدر حتى لا تنسه، هذا رواه البيهقي في هذا الكتاب العظيم السنن الكبرى، كتاب عظيم فعلا، رواه بإسناد حسن، ورواه ابن أبي شيبة أيضا وسنده صحيح. هذا صفحة 117 نعم. وأما الطواف أيها الإخوة فمسألة شريفة. قال ذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا إلى اشتراط الوضوء في الطواف، إلا أن مذهب أحمد يعني فيه روايات. إلى اشتراط الوضوء في الطواف يعني من طاف على غير وضوء فطوافه باطل. سبحان الله، مع أن الطواف يعني لا فيه افتتاح بالتكبير ولا يعني انصراف بالتسليم، وفي كلام الإنسان يضحك ويقهقه يعني، فكيف يكون الوضوء شرطا في صحته؟ هذا الذي يلفت النظر. وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه فليس بشرط، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى 21273 و26211 21273 قال الشيخ والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. غريب عليك هذا صح؟ وأول ما قرأته من قديم كان غريبا علي أيضا. نعم، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددا والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، كما قال لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى إيش؟ حتى تطهري. وأما في الوضوء ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. قال: ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، طاف توضأ كما مر علينا قبل ذلك، قاء فايش؟ فتوضأ. وكما تعرف أن الفعل لا ينطهد للوجوب بمفرده. قال: وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فيتيمم لرد السلام. قال: وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ليش؟ على الصلاة. ولو كان الوضوء للطواف مشهور لقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة ولا طوافا فأتوضأ. قال: ويدل على أنه لم يجب عليه الوضوء، نعم يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب. قال: والحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، قد رواه النسائي، وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه. على كل حال الحديث وإن كان حسنه من حسنه، يقول الشيخ: وبكل حال يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا فلا حجة فيه، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقة، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقه، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فهذا ما ذكره الشيخ في هذا الموضع، أنه لا يجب أو بلاش لا يجب، نفرق بين الوجوب والشرطية، أنه لا يشترط الوضوء لصحة ليش؟ لصحة الطواف. إن قيل بوجوبه يكون الأمر أهون، إن قيل أنه سنة أهون وأهون، لكن القضية كلها في أنه إيش؟ في أنه شرط. هذا الذي يدندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك نجد أن الجنب والحائط إذا طافت عند أبي حنيفة أن عليها وعليه بدنة، فعنده أن طهارة الجنب وطهارة الحائض من الواجبات، وليست من ليش؟ وليست من الشروط، فإذا نفرق بين ليش؟ بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر من الجنابة والإيش والحيض. الذي ذكرناه الآن إنما هو في الحدث ليش الأصغر، وأن الوضوء ليس شرطا لصحة ليش؟ لصحة الطواف. وأما بالنسبة للجنب والحائض فيعني أيضا مذهب أبي حنيفة وقول عند الإمام أحمد أنه ذلك ليس بشرط، وهذا توسع فيه الشيخ في المجلد 26 صفحة 211 وصفحة 221. صفحة 211. طبعا هذه مسألة طويلة جدا وهي مسألة الحائض التي تحيض، يعني هل يلزمها البقاء أم ماذا تفعل؟ فهذه يعني مسألة طويلة بسطها الشيخ في المجلد 26 في صفحة 211 من هذا المجلد. قال الشيخ: وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة على قولين في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يشترط كقول مالك والشافعي وغيرهما، والثاني لا يشترط؟ قال: وهذا قول أكثر السلف. هذا المهم الآن. وهذا قول أكثر السلف يا أبا عبد الله. نعم، فحتى نلتقي إن شاء الله بعد الإجازة، أبو عبد الله يجهز لنا من السلف يعني قال أن الطهارة ليست بشرط في الطواف. قال: والثاني لا يشترط، وهذا قول أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهذا القول هو الصواب. فإن المشترطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم، والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. نعم. قال بعد ذلك: وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا، فالقضية كلها في أنه ليس بشرط، أن الطهارة ليست بشرط. قال: وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة، وهما قولان للسلف. فإذن أيضا هذا تقسيم آخر. فإذن ذكر لنا الشيخ عن السلف، عن أكثر السلف، أن هذا ليس بشرط. وإذا كانت الطهارة ليست شرطا فيدور الأمر بين كونها واجبة وكونها إيش؟ سنة، وهما قولان أيضا للإيش؟ للسلف، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره وفي مذهب أبي حنيفة. لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك عليها دم بالنسبة للحائض. فإذا بالنسبة للحائض، لأنه أيها الإخوة يعني لو كانت بالنسبة للحائض بالخصوص، لو كانت الطهارة من الحيض شرط يعني فعلا لا وجب عليها أن تبقى، إلا أن نقول الشروط يعني تسقط. فالشاهد إيش؟ أن الذين يقولون بأنها سنة يوجبون عليها مع ذلك الدم. وأما أحمد فإنه يقول لا شيء عليها، لا دم ولا غيرها، كما صرح به في من طاف جنبا وهو ناس. فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال أن عليها دما، والأشبه أنه لا يجب الدم. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في هذا، لكن المهم في اشتراط الإيش، في موضوع اشتراط الطهارة للطواف، كما نقل الشيخ أنه قول أكثر السلف أن الطهارة ليست بشرط، ثم مع ذلك منهم من قال يعني إنها واجب، ومنهم من قال إنها سنة. قال: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق. نعم، فهل يكون الطواف كالصلاة؟ الصلاة التي يحرم فيها على الإنسان، سبحان الله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وقراءة القرآن. هل نسوي الصلاة بالطواف الذي الإنسان يتكلم فيه ويضحك فيه ويقهقه كما نقل الشيخ، وليس فيه تكبير، فيه بسملة بسم الله، فيه إيش؟ نعم فيه تكبير، البسملة هي التي من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، فإذا هو هذا، يعني هذا سبب من سبب اختلافهم، هل يلحق الطواف بحكم الصلاة أو لا يلحق؟ وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. نعم، فنقول يعني المنع، منع الحائض من الصلاة هو لتعظيم الصلاة. طيب، ومنع الحائض من الطواف كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ربما يكون هذا من أجل يعني من أجل البيت، من أجل الكعبة، وأنه لعظمته، فإذا تبعد عنه الإيش؟ الحائض. وهل كل الأعمال على درجة واحدة من التعظيم؟ سبحان الله، تأمل فيها. يعني شوف، عندك الصلاة، هذه فيها الإيش؟ فيها كل شيء، فيها التعظيم القولي والفعل وقراءة القرآن والسجود والركوع، فكانت في إيش؟ كانت يعني أعظم حال، فاشترط لها الطهارة بلا تردد. طيب، يأتي مس المصحف، هذا تعظيم من نوع آخر. طيب، الطواف بالبيت تعظيم، نعم، لكن هل على درجة تعظيم الصلاة وتعظيم المصحف؟ فلأجل هذا التفاوت يعني ما يمتنع أن المحدث حدث أصغر نقول له طوف، الجنب إذا كان ناسيا أقول له يمشي الحال، أما الحائض فلأن حدثها حدث كبير فإيش؟ فتبعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. فلأجل هذا التفاوت تفاوتت الإيش؟ تفاوتت الأحكام، فهذا ما يستبعد. قال فأشبه الصلاة من هذه الجهة، نقول أشبه الصلاة لكنه ليس صلاة. قال وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف يعني صلاة، هذا في الإرواء برقم 121، الطواف بالبيت صلاة، هذا صحيح في الإرواء ب 121 وفي صحيح الجامع 3954. قال وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحائض، هذا أيضا من ضمن النظر، أنا نظرت لك نظرا إن الأشياء تتفاوت في التعظيم، فيعني ممكن نقول هذا لما تفاوتت الأشياء في التعظيم، يعني تفاوت حكم الطهارة لها. فالصلاة لابد، مس المصحف لابد، بس مش لابد مثل الأول. الطواف عرفت ما فيه، هذه أشياء كلها معظمة لكن تعظيمها متفاوت، فكان حكم الطهارة لها أيضا متفاوتا. الإمام أبو حنيفة يذكر لنا شيئا آخر، قال وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض. ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض، كالصوم. الصوم يمنعه الإيش؟ يمنعه الحيض. لكن هل الطهارة تكون شرطا في فعله؟ ولذلك إذا انقطع عنها الدم قبل الفجر وهي لم تغتسل، وجب عليها الإيش؟ وجب عليها الصيام. فالطهارة ليست شرطا للإيش؟ ليست شرطا للصوم. الطهارة ليست شرطا للصوم. فهذه من ضمن حجج أبي حنيفة رحمة الله عليه. المسألة الرابعة قراءة القرآن والذكر. الخلاصة الخلاصة كما قال شيخ الإسلام، الطهارة للطواف يعني ليست بإيش؟ ليست بشرط، ليست بشرط، يبقى الأمر بين الواجب والإيش؟ والسنة. هنشوف أبو عبد الله لما يأتينا بأقوال الصحابة نشوف من الأكثر ونكون معه. يصح الطواف ويكون عليه إيش؟ يكون عليه دم، لأنه ترك إيش؟ ترك واجبا وهو الطهارة للطواف. إذا رجحنا أنه إيش؟ أن الطهارة واجب. نعم، ما إحنا نريد أن ننظر يعني. نعم، قراءة القرآن والذكر. قراءة القرآن والذكر ذهب الجمهور، إذن هذه القراءة غير ليش؟ غير المس، هذا أيضا متفاوتة. ولذلك نجد الصحابة، يعني الصحابة ليس لهم مخالف الذين قالوا أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، تجد أكثرهم بل منهم من يجيز القراءة بدون إيش؟ بدون مس، مع أن المصحف عظيم والقراءة أيضا عظيمة، لكن اختلف الحكم من هنا إلى هنا. فذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله. قول آخر وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وقد يعني ذكر ابن أبي شيبة ذلك في المجلد الأول صفحة 190، ابن أبي شيبة صفحة 190 قال في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، وذكر عمن؟ عن سلمان، مع أن سلمان إيش؟ ها؟ يمنع مس المصحف إلا على طهارة. سلمان وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعمر وعلي هؤلاء كلهم، ابن مسعود فيجوز للمحدث، المحدث حدثا أصغر أن يقرأ ليش؟ أن يقرأ القرآن. طيب والجنوب؟ الجنوب هذا يأتينا لما نأتي إلى، هل هيأتينا شيء عن الغسل مثلا؟ طيب بالنسبة للجنوب، قال من رخص للجنوب أن يقرأ من القرآن، هذه طبعا لاحقة سواء يعني أتتنا هذه المسألة بعد ذلك أو لا. عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنوب والحائض الشيء من القرآن، وجاء عن علي لا يقرأ ولا حرفا. والحديث الضعيف المشهور ما هو؟ كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الإيش؟ إلا الجنابة، وهذا سيأتينا هنا. كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. طيب نقرأ وبعدين ننظر ماذا سيقول. قال وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم الذي رواه الجماعة إلا الترمذي، قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. نعم، فإذن هذا حديث، لكن طبعا هذا على الاستحباب. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فيدخل في هذا إذا كان محدثا حدثا أصغر. لكن الجنابة لا، لا يقع. طيب، نذكر هنا الخلاف في قراءة الجنب. عندنا حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن في الاستدلال به احتمال. نعم، وجاء المنع يا أبا عبد الله، المنع من قراءة الجنب عن علي وابن مسعود وعمر كما في ابن أبي شيبة 187، المنع عن علي وابن مسعود وعمر، وهذا جيد. قال: من كره أن يقرأ الجنب القرآن. الذي بعده من رخص، ما عندنا أحد من الصحابة، بل علي أيضا قال لا يقرأ ولا حرفا. نعم، فجاء المنع عن علي بن مسعود وعمر، فإذا الجنب لا يقرأ. وهذه الآثار لعلها تقوي كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. طبعا هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 192، وفي تمام المنة، وفي ضعيف أبي داود رقم 31، في ضعيف أبي داود رقم 31. فالحديث هذا الضعيف مع هذه الآثار عن الصحابة يعني تقوي الحكم. ثم الجنب لماذا يعني لا يغتسل، لماذا يؤخر الغسل؟ القراءة عظيمة وهو متمكن منها بالغسل، بخلاف الحائض، الحائض غير متمكنة، بل في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، مما يدل كما يقول شيخ الإسلام على أن هذا ليس من قبلها، ليس من قبلها، فلا تمنع من القراءة بخلاف الإيش؟ بخلاف الجنب. يقول: فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول. الحقيقة ما في تعارض أصلا، لأن الأول في الحدث الأصغر، وهذا في يعني أو يعني يحمل الأول على الاستحباب والثاني على الجواز، فإذا ما في تعارض بالنسبة للحدث الأيش؟ للحدث الأصغر، بالنسبة للحدث الأصغر. من الذين أجازوا للمحدث حدث أصغر القراءة؟ أملينا عليكم من؟ سلمان، عمر بن عمر، وعلي بن عباس، وأبو هريرة، وابن مسعود. فهؤلاء أجازوا للمحدث حدثا أصغر. وأما بالنسبة للجنب فجاء المنع عن علي بن مسعود وعمر، فما أحسن هذه الآثار. ابن المنذر في كتاب الإشراف يعني يذكر إحصائية كما نذكر هذه الإحصائية، وإن كان في الأوسط يذكر هذا عنهم بالأسانيد كابن أبي شيبة. نعم، في إيش؟ هذه الخلاصة، أن المحدث يقرأ، المحدث حدثا أصغر يقرأ، وأما الجنب فلا يقرأ، الجنب فلا يقرأ. طيب، الآن نأتي إلى مسألة خامسة، نعتبرها خامسة، وهي اللبث في المسجد للجنب. قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالجنب يجوز له أن يمر في المسجد، لكن لا يجوز له أن يلبث فيه إلا بعد الوضوء. فإذا هذا مما يجب له الوضوء، وهو ماذا؟ الجنب، إذا أراد أن يمكث في المسجد. في الفتاوى المجلد 21 صفحة 268 شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن. هذا مذهب الأئمة الأربعة علاوة على قول علي بن مسعود وعمر، لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء، إذا لم يكن على وضوء. ودليل هذا الوضوء أيها الإخوة ما ذكره ابن أبي شيبة في صفحة 267 عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب ثم يتوضأ فيجلس فيه. كان الرجل منهم يعني من الصحابة يجنب ثم يتوضأ فيجلس فيه. فإذن هذا بالنسبة لي الجنوب. أصبر حتى طيب. وحديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، هذا ضعيف، ضعيف أبو داود 32. الشيخ عمر كان له بحث هذا أبو عبد الله تذكر، كأني كان في بحثه أنا رأيته، لا أحل المسجد لجنب ولا حائط. أنا حسبته عندك. طبعا الشيخ الألباني هنا يعني يرد على الذين صححوا، يعني هو في يعني كأن في يعني فريقان، فريق يصححه وفريق يضعفه، فالشيخ يعني يرجح أو يصوب الذين ضعفوه، فهذا يعني يراجع يتأكد منه. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا في ضعيف أبو داود 32. طبعا هذا إذا لم يتوضأ الجنب، وأما إذا توضأ فيلبث فيه. طيب المسألة السادسة، الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة. هذا باب ذكره ابن أبي شيبة في صفحة 245، الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة. هذا باب شديد. قال عبد الله بن مسعود: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وعن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون أشر من الحدث. وعن محمد بن سيرين أيضا قال: قلت لعبيدة والسلماني: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. وعن الحارث قال: كنت آخذ بيد إبراهيم النخعي فذكرت رجلا فاغتبته، قال فقال لي: ارجع فتوضأ، كانوا يعدون هذا هجرا. وعن موسى ابن أبي الفرات قال: سأل رجلان عطاء ابن أبي رباح فقال: مر بنا رجل فقلنا المخنث، قال قلتما له قبل أن تصلي أو بعدما صليتما؟ فقال قبل أن نصلي. فقال توضأ وعودا لصلاتكما فإنكما لم تكن لكما صلاة. قبل أن نصلي ولا بعد؟ مفروض بعد صح؟ فإذا هذا أيها الإخوة يستحب. والسر فيه والله أعلم أن هذه ذنوب، والذنوب نار فتطفأ بالوضوء. كما جاء في الأحاديث، أن الوضوء والصلاة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، ثم قال فذلك مثل الصلوات 5. جاء أيضا في الوضوء، جاء في الوضوء أنه كفارة إذا توضى الإنسان فاستنشق الماء خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه، إذا غسل وجهه. نعم. طيب بالنسبة للاعتكاف يستحب بلا شك، يستحب. هذا وضوء لأجل الروح لا لأجل البدن. الشيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 268 يعني ذكر هذه المسائل الخلافية، فذكر الطواف ومس المصحف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة. قال وأما الاعتكاف، قال فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء. فإذا هذا لا يجب له الوضوء الاعتكاف. طيب بقي شيء أيضا ذكره الشيخ، وهو ماذا؟ سجدة السهو يجب لهما الوضوء ولا لا؟ طب نترك هذا. سجود التلاوة خارج الصلاة عرفنا أنه لا يجب له الوضوء، سجود الشكر لا يجب له الوضوء. طيب سجدة السهو، إنسان صلى وبعدين خرج من المسجد فانتقض وضوءه فتذكر أن عليه سجدتين سهو، ماذا يفعل؟ ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ ماذا تقول يا بدر؟ ولماذا فرقت؟ يعني مثلا إذا أراد أن يصلي صلاة تطوع ما يجب عليه الوضوء؟ طيب هذا الجانب ماذا تقولون؟ طيب يقول الشيخ وأما سجود السهو فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة. ابن حزم باب واحد، يعني هو ذكر قول الظاهرية في الأول، هذا في صفحة 291، سنكمل بس أنا أريد أن أذكر. قال ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد كل شيء. نعم. وإيش أيضا؟ وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة وتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة، ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو، فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائط قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف. قال لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل. إذن هذا مذهب واحد أنه يعني هذه الأمور لا مس المصحف ولا سجدتي السهو ولا غيره. فيقول الشيخ هنا فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف، ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر. يقول سجود السهو ليس مثل سجود التلاوة والشكر، لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن كان صلى فإن كان صلى خمسا كانتا أو شفعنا له صلاته. فصار السجدتين تخلي الصلاة الوتر تخليها شفع، خمس ركعات يصبح ست ركعات. فإذا هاتان السجدتان تقومان مقام ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليمنع على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعت له صلاته وإلا كانت ترغيما للشيطان. قال فجعلهما كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوا. قال وأيضا فإن سجدتي السهو يفعلان إما قبل السلام وإما قريبا من السلام، فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها. فإذا سجدتي السهو من الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة من أولها إلى آخرها. قال وأيضا فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة، وأيضا فإن لهما تحليلا وتحريما، ولذلك أنت بتكبر وبتسلم لهم تحليل وتحريم، فإنه يسلم منهما. قال الشيخ ويتشهد، طبعا هم سجدتين بس بدون تشهد، فصارت أوكد من صلاة الجنازة. شوف الشيخ يقول سجدتي السهو أوكد من صلاة الجنازة. قال وفي الجملة سجدة السهو من جنس سجدتي الصلاة لا من جنس سجود التلاوة والشكر. قال ولهذا يفعلان إلى الكعبة، وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم، ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة. قال وأيضا يا بدر فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة، وهو قول أكثر الفقهاء، بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالإجماع وفي استحبابه نزاع، وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعا بالإجماع. المهم نعرف أنه لا بد من الطهارة لسجدتي السهو. فهذه تعتبر المسألة السابعة. الفتاوى كم؟ 200 كم؟ 91 ضابط؟ ها؟ 91. أنتم عندي ثقة. طيب، فهذا يعني جملة هذه الأبواب الخمسة في كتاب الوضوء. وحتى نلتقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.